الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في ديوان أخينا أبي عبد العزيز المتروك، حيث نتحدث في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 24 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أهم الأعمال والوظائف التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يهتم بها في هذه الأيام التي هي مقبلة علينا، وهي أيام عشر ذي الحجة. كلنا ندرك ونعلم فضل عشر ذي الحجة، كما جاء ذلك في منطوق الكتاب في قوله تبارك وتعالى: وهو الوهاب، والفجر وليال عشر. وقد قال جمع من أهل العلم أن المقصود هنا بالليالي ليالي عشر ذي الحجة، وإنما قال وليال عشر ولم يقل أيام العشر. لما؟ لأن ليلة ذي الحجة أسبق من نهار ذي الحجة، فأول ما يرى من الشهر هو الليل، فيقول الناس هذا هلال ذي الحجة، وذاك إنما يكون بعد غروب الشمس. وربما يظن ظان أن الفضل لليالي دون الأيام، فجاء الحديث منطوقا بفضل الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالجمع بين الآية والحديث دليل على أن عشر ذي الحجة أيامها ولياليها من أفضل أيام الدنيا. أي نعم، اختلف العلماء أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان. وإن كان الاختلاف فيه كبيرا، لكن المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على هذه الأيام، إن لم يكن مثل حرصه في ليالي رمضان لأجل ليلة القدر فلا يكون أقل من ذلك. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين المشهورين، فقال: أما النهار فأيام ذي الحجة أفضل، وذلك لأن أفضل أعمال الدنيا في عشر ذي الحجة. يوم عرفة في النهار ولا في الليل؟ ها؟ في النهار. طيب، ويوم العيد في النهار ولا في الليل؟ في النهار، بعد طلوع الشمس يبدأ يوم العيد. كذلك أيام التشريق هي متعلقة بطلوع شمسها. فلأجل ذلك قال شيخ الإسلام أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نهارها أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر أفضل من ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لوجود ليلة القدر فيها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أفضل الأعمال في هذه الأيام يبدأ من الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن، وأفضل الذكر المحافظة على الصلوات في الجماعات، وكثرة النوافل، نوافل الصلوات والطاعات. إذن عندنا المحافظة على صلوات الجماعة، محافظة على الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، قال بعض المفسرين في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لتذكرني بها، إذن أفضل الذكر إقامة الصلاة. والأمر الثاني قراءة القرآن فإنه ذكر، قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا من الذكر ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية أفضل من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، وفي رواية التسبيح. وأفضل الذكر قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مطلقا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لقوله جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه الآية من حيث عمومها دلت على أن الله جل وعلا يحب منا أن نكبره وأن نعظمه بالتكبير على ما هدانا إلى الإسلام، على ما هدانا إلى أركان الإسلام علما وعملا، على ما هدانا في معرفة الأيام والليالي، فعرفنا الأشهر الحرم وعرفنا أشهر الحج، على ما هدانا لوصول حجاجنا أو أنفسنا إن كنا حجاجا إلى بيته الحرام آمنين مطمئنين ميسري السبل. إذن التكبير من الأمور التي تقابل بها ماذا؟ هداية الله جل وعلا. فكون الله تبارك وتعالى هداني وهداك هذا يعني أننا ينبغي أن نكبر الله سبحانه وتعالى، ومن أحق بالتكبير منه سبحانه وتعالى. ولا ننسى أننا في صلاتنا في جميع انتقالاتنا نبدأها بالتكبير، وبين ذلك التكبير خلا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والسلام. فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان في الأيام والليالي العشر يلاحظ كل ساعة إلا وله فيها تكبير، سواء كان بالغدو أو الأصال أو غير ذلك. من الأعمال التي يجدر بالمسلم أن يهتم بها الصيام، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر، وضعف بعض أهل العلم هذه الرواية من حيث الإسناد ثم ضعفه بعضهم من حيث المتن، قالوا لأن اليوم العاشر لا يصام بالإجماع لأنه يوم عيد. والجواب أن الحديث وإن كان ضعيف السند لكنه من جهة المتن ليس بمنكر، لأن المقصود صام العشر يعني صام أكثر العشر، ونحن جميعا نعلم قطعية ثبوت صوم يوم عرفة كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غير الحج، فأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، إذن السنة التاسعة الثامنة السابعة قبلها قبلها، لا يعقل أنه عليه الصلاة والسلام يحثنا على هذا ثم لا يصوم. أما الرواية التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وهي صحيحة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، فالمقصود أي ما صام كله أو جله. وهذا له نظير، فإن عائشة رضي الله عنها قالت صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، وجاء في رواية صام شعبان إلا يسيرا. إذن كله المقصود به من حيث الأغلبية وليس من حيث الإطباق. فصيام يوم عرفة قد حث عليها النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا نحن أن نبادر إلى هذا. ثم إذا علمنا أن هذه العشر من أفضل أيام الدنيا، فكون الإنسان فيه صائم وقائم وذاكر ومتصدق وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، فهذه لا شك أنها أعمال بعضها فوق بعض يجعل حال الإنسان في علو وفي ارتفاع عند الله سبحانه وتعالى. من منا لا يريد إن كان في وقت باب فتح قصور ملوك الدنيا، من منا لا يريد أن يبادر بما يقربه إلى ملك القصر؟ من؟ كلنا ذاك الرجل الذي يبحث عن قرب الملوك، فقرب ملك الملوك جل وعلا من باب أولى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه العشر نية الحج والبدار إلى الحج. والحج وإن لم يكن متيسرا للكل، لكن النية محلها القلب. من يمنعك من أن تنوي الحج؟ لا أحد. فإن يسر الله لك السبيل فبها ونعمت، من غير تحايل ومن غير كذب، وإلا فإن نيتك هذه عظيمة. لهذا أطبق العلماء على أن أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة أن الإنسان يعتمر ويبادر إلى الحج. حتى قال جمع من أهل العلم: ينبغي للمتمتع والقارن والمفرد وإن دخل قبل ذي الحجة في الإحرام أن لا يطوف وأن لا يسعى، لا لعمرته إن كان متمتعا أو قارنا، ولا لطواف القدوم إلا في ذي الحجة. من أي باب؟ من باب الفضل، وإلا من حيث الجواز فهذا يجوز باتفاق أهل العلم. وأيضا من الأعمال التي ينبغي لنا أن نبادر إليها أن ننظر إلى أنفسنا، فلنبادر إلى التوبة، ولنبادر إلى الاستغفار والإكثار من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نعم، نحن ولله الحمد والمنة نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الذي عنده ذنوب وعنده طاعات أن ذنوبه غير مانعة من قبول طاعاته ما لم تكن الذنوب مرتبطة بنفس الطاعة أو الطاعة مرتبطة بنفس الذنب. يعني مثلا لو أن رجلا ظلم إنسانا فأخذ منه 100 دينار، لكنه تصدق بصدقة من ماله الآخر، لا يمنع قبول ماله الآخر لكونه ظلم، لكن نفس المال لو تصدق به لم يقبل منه. ولذلك إذا أراد الإنسان يخرج من هذا الخلاف، هل يقبل الله الأعمال الصالحة من المصرين على الذنوب والكبائر، فليبادر إلى التوبة. فإن من بادر إلى التوبة من ذنب يعلمه أو من ذنب لا يعلمه فإنه حري بأن يقبل الله تبارك وتعالى منه جميع طاعاته الأخرى التي عملها وفاقا بلا خلاف نعلمه. كذلك ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء، ينبغي علينا نكثر من الدعاء، لأن الإنسان في حال تلبسه في الأزمنة الفاضلة، في الأحوال الفاضلة، كونه صائما، كونه في المسجد، كونه ذاكرا، كونه متصدقا، حري بالإجابة، فلنكثر من الدعاء. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء حتى قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم، يعني يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ظن بعض العلماء أن هذا الدعاء خاص بالواقفين في عرفات، وهذا له وجه لكونه جاء في رواية أخرى: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هاهنا. لكن هذا ليس للتخصيص، وإنما المقصود هاهنا يعني في عرفات، ورواية الأخرى في يوم عرفة. فمن لم يدرك عرفات له أن يكثر من هذا الدعاء الذي هو ثناء على الله، فهو دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة. فإن الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا شك أنه قد سأل الله عز وجل خيرا كثيرا. ويتضمن تكرار هذه الكلمة محبة الله تبارك وتعالى، اليقين بالله جل وعلا. فهي كلمات إذا كررها العبد تزداد هذه المعاني في قلبه. ألا ترى أن الإنسان يقول لابنه مرارا وتكرارا إني أحبك، والزوجة تقول لزوجها مرارا وتكرارا في اليوم 10 مرات أنا أحبك، والعكس؟ لما؟ لأجل تقرر هذه المسائل في القلوب. من الأعمال التي ينبغي علينا أن نبادر إليها، وقد كان على ذلك السلف الصالح، وإن كنا نرى هذا الأمر مهجورا، أن من يسر الله له مزرعة أو حظيرة أو مكانا أن يبادر إلى شراء أضحيته، ولا يتأخر حتى يأتي يوم العيد، وليسمنه وليعينه، فإن ذلك كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. في أي سورة قال هذا؟ في الكوثر. والكوثر معناه الخير العميم، ومن معاني الكوثر حوض الكوثر، معاني الكوثر نهر الكوثر، ومن معاني الكوثر النبوة، من معاني الكوثر القرآن، ومن معاني الكوثر الصحابة، ومن معاني الكوثر الآل والأصحاب. الخير العميم له نصيب منه لنا، حيث أن الله من علينا بفضل هذه الأيام. مقابل ذلك ينبغي علينا أن نسارع إلى الأضحية، فمن يسر الله جل وعلا له الأضحية فليبادر. قد يقول قائل: والله الأضاحي غالية. يا سبحان الله، أما يستحي أحد الناس أن يقول الأضاحي غالية ما أضحي؟ لو جاءه شخص فاضل كيف يذبح له؟ حتى لو كانت الأضحية أو حتى لو كانت الذبيحة غالية يكرمه بالذبح. بل إن بعض الناس إذا جاءه الملوك والأمراء ما يكتفي بذبح الخروف والخروفين، بل ربما يذبح 10 من النوق والإبل. أيهم أولى بالقربان؟ لا شك أننا نقول قربان لا يجوز إلا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يبخل الإنسان؟ هذا سبيل من سبل الشيطان لترك هذا الشعار من شعائر الإسلام. الأضحية من شعائر الإسلام، القرابين من شعائر الإسلام من لدن زمن آدم عليه السلام إلى زماننا، الأضحية من هدي المسلمين من لدن إبراهيم عليه السلام إلى زماننا، فكيف يتساهل المسلم في هذا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الأضحية، سواء قلنا إنها واجبة كما هو قول الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو قلتم بقول الجمهور أنها سنة مؤكدة، لكن في الحالين الأضحية من شعائر الإسلام، من شعائر المسلمين، من شعائر الملة الحنيفية أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، هو العاشر من أيام ذي الحج، ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. هذا أمر عظيم. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نحث أنفسنا عليها الاهتمام بالعيد قبل وروده، تهيئ للعيد قبل مجيئه، سواء بالسعة على الأهل والأولاد أو بتهيئة الأجواء. بعض الناس يفرحون بمناسبات بدعية فرحا وبطرا وأشرا، وإذا جاء عيد الإسلام لا تكاد ترى أثر الفرحة لا على نفسي ولا في بيتي، وهذا من الخطأ البين الجسيم. ينبغي علينا أن نظهر أثار الفرح من ملابس جديدة ومن زوارة ومن زيارة ومن اجتماع وتآلف وغير ذلك، والتوسع على العيال وإعطائهم العيدية وغير ذلك من الأمور التي تعرف عليها الناس في أعرافهم. كذلك الاغتسال للجمعة والتطيب لها والمبادرة إلى صلاة العيد، فصلاة العيد من شعائر العشر، بل إن صلاة العيد من أعظم شعائر العشر من ذي الحجة. أي نعم، لو أن الناس أخطأوا فيه جاز قضاؤه في اليوم الحادي عشر، لكن الأصل أن محله يوم النحر، فلنبادر إلى ذلك، وإن أمكن إلى المصليات فذلك أفضل وأفضل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم إدراك هذه الأيام المباركة والعمل الصالح فيهن، وأسأله جل وعلا أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. طولنا عليكم بعد، تبي تسأل بعد ما يخالف تفضل. ما طولت، أنت اللي قلت 20 دقيقة، أنت اللي مخوفنا، مرسل لي رسالة يقول لا تزود على 20.
25 أعطيتك 25
الحين أعطيتني.
طب عنده سؤال.
أنت كريم وحنا نستاهل. ما عندهم سؤال، الحمد لله، جزاهم الله خير، فاهمين الدرس خلاص. جزاك
الله خير يا شيخ.
وياكم.
سعود عنده سؤال.
تفضل.
طال عمرك على الطاعة، بالنسبة من السنة التضحية عن المتوفي؟
أي سؤال مهم. هل من السنة التضحية عن المتوفي؟ الجواب ليس من السنة التضحية عن المتوفي إلا في حال واحدة، وهو أن يوصي. فإذا وصى وجب على الموصي أن يطبق سنته. وقد جاء في حديث ضعيف وليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليا أن يضحي عنه، لكن هذا حديث ضعيف. لكن بالإجماع إذا وصى وكان له ثلث فيجب على الموصى أن ينفذ وصية الموصي. وإن لم يكن له مال ووصى، مثلا قال يا ولدي الله منعم عليك، كل ما تبي تضحي ضحي عني من مالك، وأنت ومالك لأبيك، فهنا هل يجب أو يسن؟ الصواب أنه يسن. أما من ماله ومن ثلثه فيجب، أما من مالك فيسن. نعم. إذا ما وصى تشركه في أضحيتك، اللهم هذا عني وعن آل بيتي وخلاص.
بس مو نعم. نخصص له
إن خصص جاز. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.